أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفرع الثاني هو أن يقال إذا حصل النزاع بين الدافع والقابض، فالدافع قال بأنها رشوة لا أنها هدية ملحقة بالرشوة، بل إنما دفعت المال بإزاء الحكم، أو أنه إجارة على الحرام، أنا أعطيتك المبلغ أجرة على حكمك بالباطل مثلا، فإدعى الدافع أنها رشوة أو أجرة فاسدة، وغرضه من ذلك هو أن الطرف الآخر يضمن له العين، إن كانت موجودة يرجعها، إن كانت نعم تالفة يضمن البدل. وأما القابض فيقول بأنها هبة صحيحة ليدفع الضمان عن نفسه، فغرضه من دعوى الهبة الصحيحة دفع الضمان عن نفسه. فهنا ماذا يقال في المقام؟ يقول الشيخ قد يقال مثل ما ذكرنا هناك، بأن يقال الأول الدافع أعرف بنيته، هل أنه دفعها بإزاء الحكم أو أن الحكم داعي أو لأجل الملاطفة، ومن جهة أخرى تأتينا أصالة قاعدة الضمان كما مر بحثه بالأمس، وأن الطرف الآخر معه أصالة الصحة لأنه يدور الآن بين أنها هبة صحيحة أو أنها إجارة فاسدة مثلا أو معاوضة فاسدة له الرشوة. وأصالة الصحة قد يقال تقدم كما بينا بالأمس على كلا الدليلين اللذين ذكرناهما بلحاظ الدافع، فما قلناه بالأمس يأتي في المقام. ولكن قد يقال بأنه أصالة الصحة التي هي العمدة التي أجريناها في البحث السابق لا تأتي في المقام، والوجه في ذلك أنه متى تجري أصالة الصحة؟ أصالة الصحة دليلها السيرة، دليلها الارتكاز العقلائي، موردها ما لو فرغ عن وجود عقد ما كالبيع ودار الأمر بين كونه صحيحا أو فاسدا، فهي تقول هو صحيح. مفاد أصالة الصحة إثبات الوصف، إثبات المحمول، إثبات أن ما فرغ عنه أنه عقد أنه صحيح. ومحل النزاع هاهنا ليس في الصحة في الحقيقة، محل النزاع يرجع إلى ما هو العنوان العقد، هل أن العنوان الذي حصل إجارة أو العنوان الذي حصل هبة، وعلى تقدير أنه سيكون فاسد، على تقدير أنه بتكون صحيح، بس النزاع شنو؟ لا يوجد هناك عقد متفق عليه. وهذا هو الفرق بين النزاع الثاني والنزاع الأول. في الفرع الأول فرضنا أن هناك عقد متفق عليه، كلاهما يتفقان على أنه هبة، إلا أن أحدهما يدعي الفساد والآخر يدعي الصحة. أما هنا فالنزاع في عنوان العقد الصادر، هل هو إجارة أو هو شنو؟ أو هبة. وأصالة الصحة لا تحكم في إثبات أصل العنوان، مورد أصالة الصحة ليس إحراز العنوان، مورد أصالة الصحة إثبات الصحة لما فرغ أنه حصل هناك عنوان. والنزاع هنا في أصل وجود الإجارة، في أصل وجود الهبة، فلا معنى لإجراء أصالة الصحة في المقام. إذن قد يقال أصالة الصحة لا تجري في المقام. فإذا لم تجري أصالة الصحة بقيت أدلة الطرف أو الوجهين الذين ذكرناهما للدافع في ذاك البحث بلا مقابل بلا معارض، وهو التشبث بأصالة الضمان. فإن قلت بأن المورد من موارد التداعي وأنتم وليس المورد من باب أن الدافع يقدم قوله لأنه معه الآص كأصالة الضمان فيكون منكر، لا، ليس المورد من باب المنكر والمدعي، بل المورد من باب التداعي، كلاهما مدعي. وما معنى التداعي؟ التداعي هو أن كلا من الطرفين يدعي شيء الأصل عدمه. فهنا الدافع يدعي الإجارة الفاسدة، الإجارة والأصل عدم تحقق الإجارة الفاسدة، والقابض يدعي الهبة الصحيحة والأصل عدم الهبة، فكل منهما يدعي عنوان وجودي، أحدهما الإجارة والآخر الهبة، وكل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الطرف الآخر، فيكون المورد صغرى لكبرى التداعي. وفي باب التداعي لا يقدم قول أحدهما بيمينه والآخر يدعى أنه مدعي يحتاج إلى البينة. إن شاء الله. فهل يصح إدراج المورد في التداعي؟ الشيخ الأعظم قال فقط في العبارة: وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى، كما لا يخفى. والوجه في ذلك أن البحث في القضاء في التداعي إنما يكون إذا كان كل من الطرفين يدعي عنوانا يترتب عليه الأثار، موضوع للأثار، لازما كل واحد يدعي عنوان هو موضوع أثار، فيقال هذا يدعي عنوان الأصل عدمه، هذا يدعي عنوان الأصل عدمه، لكن لا بد أن يفرض أن العنوان هذا موضوع لأثر. أما لو ادعى عنوانا ليس موضوعا للأثار فحينئذ لا معنى لأن يقال هذا مدع. وفي مقامنا إذا جئنا للدافع والقابض، الدافع يدعي الإجارة الفاسدة، القابض يدعي الهبة الصحيحة، فإذا جئنا للقابض ما يدعي عنوان وجود هبة صحيحة، والهبة الصحيحة موضوع للآثار، وهو أن أثر الهبة الصحيحة حصول الملكية، أن التلفي ملكي، أنني لا أضمن لأنني مالك، ولا معنى أن أضمن ملكي لغيري. فما يدعيه القابض عنوان وجودي له آثار، فهذا مدعي. وأما إذا جئنا إلى الدافع فإن الدافع يدعي الإجارة الفاسدة، الإجارة الفاسدة ليس موضوعا لأثر شرعي، لأن الضمان ليس موضوعه كون الإجارة فاسدة، أكو إجارة لو ما أكو إجارة، موضوع الضمان هو وضع اليد على مال الغير بدون إذنه، لا عنوان الإجارة الفاسدة. فالدافع عندما يقول الإجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة ليس موضوعا للأثر، موضوع الأثر وضع اليد والاستيلاء على مال الغير بلا إذنه، فإذا ما يقوله الدافع ليس هو موضوع للأثر حتى يقال هو مدع والأصل عدمه. فإن الضمان ليس موضوعه كون الإجارة فاسدة. ما عندنا تقول إذا جاءت فاضح الضمان موضوع وضع اليد على مال الغير زائد عدم المأذونية، عدم العقد الصحيح. ووضع يد وضع اليد على مال الغير ثابت بالوجدان، أو قلنا بالاستصحاب أمس، وعدم العقد الصحيح ثابت ببركة الأصل عدم الهبة الصحيحة، عدم المأذونية. إذن ليس المورد من موارد التداعي، وهذا هو مقصود الشيخ أن المورد ليس من التداعي كما لا يخفى، وقد خفي على جماعة عديدين لم يفهموا أنه ليش متداعي. قالوا تداعي هذا تداعي، لا، التداعي أن يدعي كل منهما عنوان الأصل عدمه وهو موضوع للآثار، وفي مقامنا الدافع لا يدعي عنوانا موضوعا للأثار. ولهذا قلنا الداعي منكر، الدافع صفضه منكر. ليش منكر؟ لأنه ينكر، ويمكن الدافع ينكر تحقق العقد الصحيح بس. وما هو موضوع الأثر؟ ما هو العقد الصحيح؟ المأذوني ينكر المأذونية، ذاك يدعي المأذونية والعقد الصحيح وهو القاضي والقابض، والدافع ينكر العقد الصحيح، ينكر المأذوني المأذوني. ومن هنا يتضح أن القول قول من سيدنا؟ قول الدافع، لأنه معه أصالة الضمان، معه أنه قاعدة الضمان التي موضوعها مركب من وضع اليد على مال الغير زائد عدم المأذونية أو عدم العقد الصحيح. ولهذا قال: ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم لكي يستتبع الضمان، وادعى القابض كونها هبة صحيحة لكي يرفع الضمان، احتمل أنه كذلك. كذلك تقديم الثاني لقلنا لأصالة الصحة، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة. ويحتمل العدم، إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده. وقلنا موضوع أصالة الصحة ليس إحراز العنوان، وهنا الشك في وجود العنوان، هل وجدت الإجارة أو وجدت الهبة؟ وعلى تقدير أن الليلة وجدت الإجارة فهي فاسدة، على تقدير الهبة فإنها صحيحة. إذن ليش الشك متمحض في الصحة والفساد؟ الشك متمحض في العنوان، العنوان الذي حصل إجارة لو هبة. وأصالة الصحة ما ثبت لك العنوان، تقول إذا فرغ أن هناك عنوان كالبيع شك في صحته وفساد، أنا أقول لك صحيح. أما إذا دار الأمر بين الإجارة وبين الهبة، ما أقول لك أن ببركة أصالة الصحة إذن هذا هبة وذاك مو إجارة. أصالة الصحة لا تجري في هذا المورد، لا عقد مشترك. نعم. فالدافع منكر لأصل العقد اللي هو الهبة الصحيحة الذي يدعيه القابض، ينكر أصل الهبة لا لصحته، وما يعترف بالهبة. قلنا أنه الآن لا يعترف الدافع أن هناك هبة، بخلاف الفرع الأول. في الفرع الأول القابض والدافع كلاهما يعترفان أن هناك هبة، والنزاع أنها صحيحة أو فاسدة. أما الفرع الثاني أحدهما يدعي الهبة والآخر يدعي الإجارة، الإجارة، فيحلف على عدم وقوعه لأنه منكر. إن قلت قلت أن هذا من موارد التداعي، قلت وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. أزلا يخفى، هذا أزلا يخفى. واحد يقول لي وين موجود في الرسائل؟ أزلا يخفى، كله أزلا يخفى، وفي الأنصاف وفي التأمل، نص البحث، نص الكتاب تأمل جدا وتأمل ففهم. إذا واحد يعتف فتأمل ففهم، فلي اختصر له كثير من الدروس. بعضهم ما يشرح ففهم ولا فتأمل ولا فلأنصار، يعني يمشيها يحتاج. خب الثالث، لو تنازع، حلوا النزاع يا جماعة الخير، خلونا نخلص هذا البحث. لو تنازع الدافع والقابض فالدافع قال أنها رشوة ويترتب عليها الضمان، والقابض قال أنها هدية فاسدة، والهدية الفاسدة وإن كانت محرمة لكن نبني على عدم إيجابها للضمان. نتكلم الآن على فرضية أن الهبة لا توجب الضمان كما قاله بعض المعاصرين للمصنف. فإذا حصلت العركة، يلا طلع روحك الآن سيدنا، واحد يقول رشوة، واحد يقول شنو؟ هبة، هبة فاسدة. والرشوة هل الرشوة فاسدة؟ فصار النزاع بين فاسد وفاسد، ولكنه أحد الفاسدين يستتبع الضمان والآخر لا يستتبع الضمان، فهنا لا معنى للبحث في أصالة الصحة لأن كلاهما فاسد. فأصالة الصحة طيرناها، فهنا قد يقال يأتينا ما تقدم، لا يبقى إلا القواعد والأصول والنكات التي مع الدافع، لأن القابض كان عند أصالة صحة، أصالة صحة ما تفيدنا هنا، فحينئذ المحكم هو أصالة الضمان. وأصالة الضمان يا سيدنا قلنا أن موضوعها وضع اليد على مال الغير زائد عدم المأذونية أو عدم العقد الصحيح، وهذا الموضوع المركب ثابت في المقام، فأصالة الضمان تقتضي أن القول قول من؟ الدافع. فإن قلت القابض عنده أيضا آص، مو أصالة الصحة، استصحاب عدم ثبوت الضمان، فإن الضمان حكم وجودي يشك في ثبوته فنستصحب عدمه، فيوجد مع القابض أيضا استصحاب الضمان، استصحاب عدم الضمان، عدم تحقق سبب الضمان، إما استصحاب موضوعي أو استصحاب حكمي، إما استصحاب عدم الضمان، هذا شنو؟ حكمي، عدم الضمان، ضمان حكم، أو استصحاب عدم سبب الضمان. ما هو سبب الضمان؟ سبب الضمان أنه الرشوة، وإلا لو كانت هبة هبة لا يضمن. ما هو سبب الضمان؟ حصول الرشوة، نشك أنه حصلت رشوة أو لم تحصل رشوة، الأصل عدم حصول الرشوة، فهنا نجري استصحاب عدم حصول الرشوة، وبناء على هذا سيكون القول قول من؟ القابض. شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ قال أقواهما، هنا في عبارة صوت في العبارة، ولهذا قال، خلنا نقرأ عبارة، ولو ادعى الدافع، هنا في اتفاق بينهما على فساد التمليك، هنا يوجد اتفاق على فساد التمليك، ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة، وين يأتي البحث هذا؟ بعث له في العين، وإلا مع وجود العين قطعا لا بد من إرجاع العين لأن كلاهما فاسد، قطعا هنا لا بد أن نفترض المسألة بعد تلف العين لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان، ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد قاعدة الضمان، أو الآخر لعدم لأصالة عدم سبب الضمان، قال ومنع أصالة الضمان. ليش منع أصالة الضمان؟ لا أصالة الضمان نمنعها أصلا، من أصالة الضمان؟ هذا القائل يقول المقتضي موجود والمانع مفقود. التفتوا لكلامي. الدافع القابض يقول المقتضي موجود لأن تقبلون كلامي والمانع مفقود. ما هو المقتضي؟ استصحاب عدم سبب الضمان. ما هو سبب الضمان؟ الرشوة. نشك هل حصلت الرشوة أو لا؟ يجري استصحاب عدم سبب الضمان. إنزين هذا مقتضي تم. إذن هناك مانع وهو أن الطرف الآخر عنده أيضا أصالة الضمان، فلا بد أن تمنع من أصالة الضمان. قال ونمنع أصالة الضمان. قل ليش تمنع أصالة الضمان؟ نعم نعم. أصالة الضمان يدعي هذا صاحبنا، أصالة الضمان معناها قاعدة تقتضي الحكم وهو ثبوت الضمان، وثبوت الضمان مسبب عن حصول سببه. وأنا إذا جريت الاستصحاب الموضوعي وهو عدم سبب الضمان لا معنى للتشبث بثبوت الضمان. إذن الضمان وعدمه مسبب عن الشك في سببه، فإذا جرى الأصل السببي ارتفع الأصل المسببي، فيمنع حينئذ أصالة الضمان. وجها شيخنا أنت مع من؟ هل أنت مع الدافع أو مع القابض؟ في الفرع الأول أنت قلت أنت كنت مع من؟ مع القابض. وفي الفرع الثاني كنت مع الدافع. هل الآن مع الدافع أو القابض؟ أشوفك يوميا الدافع يوميا القابض. الآن مع من؟ قال وجهان. هنا النسخ معروفة بعضها أقواهما الأول. ما صح هذا إنكم؟ ما موجودة في الكتاب. اكتبوا وجهان. كنا ندرس كتاب حين نصلحه.
الشرح في هذه الجملة
وساقط الجملة اللي بعدها. هنا وجهان وجهان قال وجهان أقواهما الأول، لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا. والأصل تكملة الباب موجود. والأصل عدم، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة. فهم في بعض النسخ ضربته. ها عجيب. أقواهما الأول لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا موجودة إلا مع تسليط المالك مجانا. والله شيخنا تقريب هذا الكلام. الشيخ الأعظم يقول لا، الصحيح هو أن القول قول الدافع. كيف قول الدافع؟ يقول أنتم أيها القابض ماذا أجريتم؟ أجريتم استصحاب عدم سبب الضمان، والحال أن هذا الاستصحاب لا يجري لوجود قاعدة حاكمة عليه، وهي قاعدة على اليد. وموضوع قاعدتي على اليد هو وضع اليد على مال الغير زائد عدم التسليط المجاني، عدم المأذونية. الجزء الأول يا سيدنا محرز بالوجدان. الحمد لله عندنا وجدان، الحمد لله حرزنا بالوجدان. والجزء الثاني بالاستصحاب. نشك أنه هل حصل التسليط المجاني أو لم يحصل التسليط المجاني؟ إذ لو حصل التسليط المجاني ارتفع سبب الضمان، وإذا لم يحصل التسليط المجاني ثبت سبب الضمان. فالشك في أن سبب الضمان ثابت أو لا مسبب عن الشك في أن التسليط مجاني أو غير مجاني. واضح إن شاء الله. وإلا الرشوة ما لها خصوصية، المدار على التصريط المجاني أو لا. إذن الشك في حصول سبب الضمان وعدمه مسبب عن الشك في التصليط المجاني وعدمه، فنستصحب عدم التصليط المجاني وننقح الجزء الثاني من الموضوع المركب لقاعدتي على اليد، وبه أيضا ننفي جريان الإص استصحاب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. لا كما قلتم، أنتم قلتم أن استصحاب عدم سبب الضمان حاكم ومقدم على ثبوت الضمان، هذا اشتباه. نحن لا نريد أن نتمسك بالضمان كمحمول، نتمسك بالموضوع. هذا الضمان حكم، موضوعه مركب. إحنا نعالج الموضوع، نحن نعالج الموضوع للحكم. هو الموضوع أحدهما بالوجدان، وهو أن المال مال الغير. الثاني عدم التصليط المجاني، فإذا تنقح الجزء الثاني من الموضوع صار الضمان فعليا ببركة قاعدة اليد، وإذا جاءت قاعدة اليد وحكمت بالضمان لا معنى للتشبث باستصحاب عدم سبب الضمان. وقلنا أيضا أن الشك في سبب الضمان وعدمه مسبب عن الشك في التصليط المجاني وعدمه، فنستصحب عدم التصليط المجاني. ولهذا قال والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان. ثم قال فافهم حاكم بلي الأصل السببي رافع للشك. في بحث الأصول مفصلا تقديم الأصل السببي على الحكومة. قال فافهم أمره بالفهم هو أنه ليس كلما وجد سبب ومسبب فيقال أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، بل كما نبه عليه الأصوليون لا بد من التفريق بين السببية الشرعية وبين السببية غير الشرعية. فتارة عندنا سبب ومسبب شرعي، أي أن الشارع تصدى وبين السببية كأن جعل أحدهما موضوع والآخر حكم، كأن قال الميتة نجسة، فالميتة هي الموضوع والنجاسة هي المحمول، فالميتة بمثابة السبب لأن فعلية الموضوع بفعلية الحكم، فهنا سببية. شو يسمونها سببية؟ شرعية. فلو شككنا أنه ميت أو لا، وشككنا أنه نجاسة أو لا، جرينا أصالة الطهر ثبتت أنه طاهر، وجرينا استصحاب عدم التذكية مثلا ثبتت أنه ميتة، فهنا الأصل السببي حاكم على الأصل السببي. نعم، السببية شر، وتارة السببية انتزاعية مشرعية، لا توجد آية أو رواية بينت هذه السببية، وإنما نحن انتزعناها من الأدلة، من العقل، من العادة. وفي مقامنا أنتم قلتم أن استصحاب عدم التصليط المجاني حاكم على استصحاب عدم سبب الضمان، ولا توجد آية أو رواية تقول متى ما كان التصليط ليس مجانيا فلم فمتى ما لم يكن التصليط مجانيا عدم التصليط مجانياً فقد تحقق سبب الضمان. في آية أو رواية تقول هكذا؟ هل توجد آية أو رواية في البحار أو المستدرك أو الدعائم كلها؟ وكل ما نقول لي يقول في البحار، سمع أن البحار مئة وشوية مجلد، قال قطعا ما حقار البحار كله، فإيش يقول موجود في البحار؟ نعم إيه كله في البحار، يقول لي كل شيء في البحار. بعضهم قرأ البحار كاملا، بعض العلماء قرأ البحار، بعضهم قرأوا مرتين، بعض نعم إذن لا توجد رواية تقول متى ما تحقق التسليط المجاني فلا سببية للضمان، ومتى ما لم يتحقق التسليط المجاني فثبت سبب الضمان. هذه ملازمة شنو سيدنا؟ غير شرعية. فاستصحاب عدم التسليط المجاني ليس حاكما ومعالجا للشك في حصول سبب الضمان، لأن السببية سببية غير شرعية، وهذا يدخل في بحثي في الأصل المثبت. السببية غير الشرعية مرجعها إلى الأصل المثبت، وبناء على هذا سر مشكلة. هذا يجري عند استصحاب عدم التسليط المجاني، هذا عنده استصحاب عدم حصول سبب الرشوة. ما حصلت الرشوة؟ ما هو سبب الضمان؟ الرشوة. استصحاب عدم الرشوة. نعم. لا، هو المصنف يقول مو القابض، القابض، القابض كان. ما هي نكتتك القول قول القابض؟ ليش؟ واحنا بينا سببي ما فيه مو ثابته الان
في اي ما
صدر الان في بحثنا مو ثابت
في الرشوة
مو ثابت. سببيه غير في بحثنا السببيه غير شرعيه. انت تريد ان تجري استصحاب عدم التسليط المجاني، ما هو غرضك؟ غرضك من اجراء استصحاب عدم التسليط المجاني اثبات تحقق سبب الضمان وهو الرشوه. ذاك الطرف الآخر يجري استصحاب عدم تحقق سبب الضمان وهو الرشوة، فأيهما يقدم؟ لا، ما أحدهما ليس حاكم على الآخر. إذا تقول بالحكومة تقول نسألك سبب، ما تقول بالسببية لا في حكومة، نحن نقول ماكو حكومة. هذا عنده استصحاب وهذا عنده استصحاب، فهنا ما هو المقدم من الاستصحاب المتعارضين؟ فماذا نفعل؟ أحد الاستصحابين يعارض الاستصحاب الآخر، أحد الاستصحابين لصالح الدافع والآخر لصالح القابض. القابض يقول الأصل عدم التسليط المجاني، ذاك يقول الأصل عدم الرشوة. نقول شيخنا لابد أن نبحث عن موضوع الآثار. ما هل موضوع، هل هناك معنى لإجراء استصحاب عدم سبب الضمان؟ هل هذا الاستصحاب صحيح أو لا؟ أنت أيها الدافع ماذا تريد أن تجري؟ استصحاب عدم سبب عدم الرشوة. وقد ذكرنا قبل قليل قبل ما يأتي الإخوة قلنا أن الرشوة مو هي موضوع آثار، ليست الرشوة هي موضوع الآثار. موضوع الآثار في الروايات وضع اليد على مال الغير بدون إذنه أو بإذنه، هذا موضوع الآثار. أما كونها رشوة، كونها إجارة فاسدة، ما لها معنى. فأنت عندما تجري استصحاب عدم سبب الضمان أي عدم الرشوة، هذا استصحاب لا أثر له. ما هو غرضك من هذا الاستصحاب؟ التفت للفروع. إن كان غرضك أنه تقول لازم استصحابي عدم سبب الضمان أي عدم الرشوة هو أنه التسليط مجاني، هذا أصل مثبت. استصحاب عدم الرشوة لازمه التسليط مجان، لازمه الهبة والهبة تصير مجان، هذا أصل مثبت ولا يجري. وإن كان غرضك فقط الاقتصار على استصحاب عدم الرشوة، ما هي موضوع للآثار أصلا. فأصلا الاستصحاب الذي أجراه صاحبنا وهو القابض لا يجري في حد ذاته، لا أنه يجري ويعارض باستصحاب آخر ثم نقول بالحكومة ثم نشكل أن الحكومة شرعية أو الحكومة غير شرعية. فإذا في فهم أشكالين، أولا الحكومة غير شرعية، وثانيا على بغض النظر عن الحكومة، لو قلنا بحجية الأصل المثبت أصلا استصحاب عدم سبب الضمان ما يجري في حد ذاته أصلا، لأنه مو موضوع للأثار. هذا تمام الكلام في هذه الفروع، يربالك على الفروع، الفقه في الفروع. أسبق رتبة، نعم أسبق رتبة، نعم الأول أنه أصلا لا يجري، ولو جرى فإن الحكومة حكومة غير شرعية. خلاص إذا قلنا بالحكومة، لا متصف، إذا قلنا بالأصل المثبت نقول بالحكومة، نقول الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، وإن كانت السببية غير شرعية للأصل المثبت، حجة أصل المثبت ما يتساقط، نقدم الأصل السببي على المسببي. نعم إذا أنكرنا الأصل المثبت يحصل التساقط بين الاستصحابين، إذا حصل التساقط بين الاستصحابين لابد أن نرجع إلى دليل آخر كالبراءة عن الضمان. يعني إذا في مورد من الموارد تعارض الاستصحابان وتساقطا، وين روح سيدنا؟ نروح إلى أصل آخر، البراءة عن الضمان. أصول العامة براءة مثلا. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ الرشوة، مسألة طويلة. المسألة التاسعة في سب المؤمنين، حسب حرام. والدي يقول لأخواني وش تدرسون؟ كان يشترسون في المكاسب يعني المشايخ، شنو تدرسون يا أولادي؟ قال أدرس الغيبة. قال الغيبة حرام، تشترسون الغيبة واضحة، غيروا خطر الدرس. عقب شهاب سألهم وين أنتم الآن في الدروس؟ قالوا في الغناء. فحلي شك في الغناء، الغناء حرام، بحث المكاسب كله سب المؤمنين، سب المؤمنين. والله نعم، سب المؤمنين. قال سب المؤمنين حرام في الجملة، مو بالجملة. يعني جو سب المؤمن، ما سيدنا شو في الجملة يقول؟ ليش يقول في الجملة؟ نعم سيأتي أنه سيأتي مستثنيات المتظاهر بالفسق، المبتدع، كلام في المبتدع المتظاهر بالفسق. فقال في الجملة بالأدلة الأربعة، واحد حفاظها فيك شيء بالأدلة الأربعة، كل ما يسألوا قال شنو اللي قال أدلة الأربعة، وما شو الأدلة الأربعة، بس شيء يكتب في الكتب كله يكتبون الأدلة الأربعة، ما هو الأدلة يقول الأدلة الأربعة، لأنه متعلم هاي الأدلة الأربعة. خب لحين ما دخلنا، خب سيأتي البحث. الشيخ الأعظم قدس سره يقول الدليل على حرمة سب المؤمنين الأدلة الأربعة. الدليل الأول العقل. الشيخ دخل في الحكم لأن السب واضح، سنشير له بعد ذلك، السب واضح ويأتي بحثه إن شاء الله بعدين. الآن بحث عن الحرمة. الدليل الأول العقل، بأن يقال بأن العقل يقول بأن السب للمؤمن إهانة للمؤمن، إيذاء للمؤمن، تجاوز للحق، وهذا مما تدركه الفطرة ويدركه الوجدان والعقل الواضح السليم، فإن هذا من مصادق تنقيص العرض، من مصادق هتك العرض، فإذا لا إشكال أن العقل يدرك أن سب المؤمن ظلم وتجاوز لحقه وإيذاء وإهانة، وهذه العناوين قبيحة. وبناء على أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، سيكون حينئذ الغيبة السب حرام شرعا ببركة الملازمة. هذا هو الوجه الأول العقل. الوجه الثاني الكتاب. أين الكتاب؟ الذي يقول سب المؤمن حرام. استدل عليه من الكتاب بقوله واجتنبوا قول الزور بناء على أن المراد من الزور هو القبيح من القول، القول الباطل. والمرتكز العرفي يرى أن السب من الكلام الباطل، من الكلام الذي هو من الباطل، فيشمله قوله واجتنبوا قول الزور فإنه باطل عرفا. ولكن هذا بحثناه في بحث الغناء والكذب، وقلنا أن قول الزور هل المراد من الزور هو الكذب أو الباطل؟ شنو الزور؟ قول زور، إذ قد يقال أن المراد من الزور الكذب، وجاءت روايات وفسرته بالكذب أيضا، فلا يحرص شموله إلى كل ما هو باطل. الآن تفسير الزور، عن تفسير بعد التفسير، الزور، الزور العرفي أنها باطل، زور شهادة الزور. ها. وأما الروايات فإنها روايات في مقام التحديد، والإمام قال الزور هو الكذب وظاهرها الحاص. فإذا لا يحرز شمول عنوان الزور إلى مطلق الباطل، خصوصا بعد وجود الروايات التفسيرية الظاهرة بعضها في الحاصر. والروايات قلنا في بحث الغناء مختلفة، أشرنا لهذا البحث، بعض الروايات فسرت الزور بالكذب وبعضها فسرته بالغناء، وبحثنا هذا المطلب هناك، قلنا أن هذه الروايات ظاهرها الحاصر، ولهذا ذهب النراقي إلى وجود قد يقال تعارض في الروايات التفسيرية في المراد من الزور. وإذا حصل تعارض في الروايات التفسيرية إلى ما عندنا جمع عرفي، هل يمكننا نقول تساقطت الروايات التفسيرية نرجع إلى الآية، أو يبقى أن الآية نعلم إجمالا إما أن يراد منها الزور بمعنى الكذب أو الغناء فتكون دليل على نفي الثالث؟ واضح شيخنا في قيام حجة إجمالية على نفي الثالث. هل بحث التعارض إذا وجدت روايتان متعارضتان فهل هما حجة على نفي الثالث أو لا؟ ذهب الآخون وجماعة إلى أن الروايتين المتعارضتين حجة على نفي المدلول المشترك وهو الثالث. فإذا على كل حال لم يحرز أن الآية التي تنطبق على السب بمعنى الكلام الباطل. وقد أيضا استدل بقوله ويل لكل همزة لمزة، بدعوى أن الهمزة أو اللمس، بحثنا مفصلا هذا أيضا، بل يشمل موارد الوقيعة في الآخر، من ذكر كلاما فيه منقصة للغير ووقيعة به، هذا هو السبب، أن تذكر كلاما يشعر بالنقص فيه نقص، واضح؟ فيقال بل هذا سب، الكلام المشعر بالنقص الذي فيه نقص وتنسبه إلى الآخر يقال هذا سب، فيشمله الهمزة واللمزة. ولكن هذا مبني على ما معنى الهمزة واللمزة؟ وقد بحثنا هذا المعنى في أبحاث أي بحثنا الغيبة، في بحث الغيبة بحثنا ويل لكل همزة لمزة، حيث استدلوا بها على حرمة الغيبة، وقلنا أن هناك نزاع في معنى الأمس واللامس، فجو الحظ أمته. إذن شكك في وجود آيات واضحة يستدل بها على حرمة أول درس الغيبة. نعم. ويل لكل همزة لمزة، وجيب لك كلام السيد خوي وشيخ تبريزي. خب إذا ما عندنا آية واضحة تدل على حرمة سب المؤمن الذين يدعون منه فيسب الله عدوا، هذه آية أخواني مو المؤمنين، هذه هو نعم بحث هاي سيأتي هذا غرضه إرشادي وليس مولى فيسب الله عجبا إرشاد إلى أن السب في مثلا ما يقدسه الطرف الآخر مدعاة لسب الخالق أو كذا هذا حكم إرشادي فيسب الله جاءت فيسب الله عدوا حملوها على الإرشاد إرشاد عن التنزه عن السب. طب الدليل الثالث الإجماع وهو على مباني المشهور يا سيدنا شنو مع وجود هذه المدارك مع وجود دليل العاق ليس إجماعا تعبديا متلقى من قبل الشارع يدا بيد وكابرا عن كابر بل سيرجع إلى السنة سيرجع إلى الآية ما يحرز أن هناك إجماع تعبدي. فعمدة الأدلة على المطلب بالإضافة إلى الارتكاز المتشرعي الآن يغيرون الإجماع بالارتكاز المتشرعي هناك عندنا ارتكاز واضح أن السب حرام هل أحد يشكك أن السب حرام؟ ارتكاز متشرعي واضح والارتكاز المتشرعي كما درستم في الأصول كاشف عن السن عن السنة ارتكاز واضح دليل وجداني قطعي. والمصنف ركز على الروايات لكم سيدنا شيء آية ها خب ونأتي إلى الروايات ونقرأها. قال سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة لأنه ظلم فيشمله حرمة الظلم وإيذاء فيشمله حرمة الإيذاء وإذلال الإهانة فيشمله حرمة الإذلال. قالوا الإيذاء والإذلال إنما يحصل لو التفت إليه لو التفت إليه لا يقال إيذاء إذا سبه ما يلتفت الإيذاء لا ينطبق في جميع موارد السب إنما يتحقق الإيذاء يا سيدنا إذا فرض التفات السامع إليه وكذا الإذلال إذا التفت السامع أو المخاطب فالنسبة بين الإذلال والإيذاء والسب العموم الخصوص من واج. عطنا الروايات الرواية الأولى معتبرة وبحثنا في العنوان
لأنه ظلم بعنوان السامع
بل هذا الظلم حيثية تعتقيدية هم يعرفون أن الظلم حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية كل ما هو مصداق للظلم حرام والمحرم مصادق الظلم وإلا كل المحرمات ترجع إلى الظلم بس
أجل مصداق الظلم نباشش
ليس ليس هو ظلم لأنه تجاوز الحق
بس سب المؤمنين
نسبته مع الظلم تساوي لأنه أو عمق مطلق كل سب فهو تجاوز للحق
يمكن السب عين الحق
ما يصير عين الحق لا يصير لا عين الحق يفسد السب هو بحسب القنة حسب المرتكزات العقلية الواضحة الوجدانية أن السب تجاوز لحق الآخرين هتكون للعرض السب تجاوز للحق
شاير
ما ندري شاير العقل يقول العقل يقول هذا العقل يدركه العقل نحن نقول العقل يدرك العقل يدرك أن هذا نعم أن هذا نعم لو جاء الشارع وقال هذا لا حرمة له فتصرف الموضوع لو جاء الشارع وقال هذا لا حرمة له كما لو كان مرتدا حربيا لا حرمة له ففي طول ذلك إذا الشارع رفع حرمته لا يحكم العقل بأن هذا ظلم لكن بعد فرض الحفاظ على الموضوع أن الشارع ما رفع حرمته العقل العقل يدرك أن هذا ظلم
المؤمنين
خب هذا خب قال ففي بعدين إن شاء الله ففي رواية أبي بصير سيأتي بحثه بعدين ففي رواية أبي بصير والرواية سيدنا معتبرة هذه الرواية معتبرة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. هنا سباب إما هو مصدر من باب المجرد، وإما هو مصدر من باب غير المجرد المزيد. التفتوا للكلام. فإن كان الملحوظ كان الوقت خلص المجرد سبب تضعيف، فهنا السباب بمعنى المفاعلة. يا شيخنا سباب يعني السب الذي يصدر من طرفين أحدهما يسب الآخر. فإذا كانت مأخوذة من المجرد مصدر للمجرد فهو بمعنى المفاعلة، سباب فعال، وفعال تتضمن صدور الحدث من شخصين. وإن كانت مأخوذة من الرباعي، المتعدي، لأن المجرد يمكن أن يحول إلى رباعي بأفعل التفضيل أو يعني بزاية الألف أو شيء، فيكون سباب بمعنى المصدر، مأخوذ من الرباعي. فعلى أحد التقديرين غاية ما يستفاد حرمة السباب، يعني كل واحد يسب ثاني، وليس المحرم حرمة صدور السب من أحد الطرفين دون الآخر. فالرواية تقول السباب حرام، وإن كان مأخوذ من الرباعي فالمراد منه الحدث، حدث السب. فهنا يدور الأمر بين أن المحرم المفاعلة، وأن المحرم أصل الحدث. وإذا استظهرنا من الرواية أحد المعنيين فبها، وإلا تكون مجملة، والقدر المتيقن حينئذ حرمة المساببة، لأن هذه أخص من الثاني. نعم.
من المجرد
إذا أخذنا من المجرد مفروض سب يصير السب، هذا مصدر السب. فالسباب يعني المفاعلة، يعني إذا كان من الثلاثي المجرد فلو كان مصدرا بمعنى الحدث قيل سب، سب المؤمن مو سباب المؤمن. فيكون السباب إذن بمعنى فعال، بمعنى صدور الحدث من الطرفين. وإن قلنا لا، هذا أصله مأخوذ من الرباعي، فالسباب مصدر وليس بمعنى المفاعلة. يا إن شاء الله نقول سباب، ما قال سب المؤمن، سباب المؤمن، سباب غير سب، واضح، سب غير السباب. ولا يبعد أن الظاهر شنو سيخنا المفاعلة، فتدل بالمدلول المطابق على أن المفاعل حرام. فإن ادعى أحد المدلول الالتزامي أنه المفاعل حرام لأن كل فعل في حد ذاته حرام، وإلا من البعيد أن المفاعل حرام لكن أصل الفعل مو حرام. يعني هذا الأول لو سب ما فعل حرام، إذا جاء الثاني وسب صار حرام، بعيد. ياي الأول إذا صدر منه السب ما صار حرام، بس من يجي الثاني يسبه يصير الأول حرام، هذا بعيد مبعيد، بعيد جدا. فلا يبعد أن السباب وإن كان بحق الجمود مفاعلة، ولكن العرف يفهم أن نفس السب حرام. سباب هذا سباب مو سباب المؤمن، غلط، سباب من سباب المؤمن، سباب لأنه مو سباب،
يعني السباب
يمكسير السب، نعم سباب هذا مش سباب المؤمن، سباب المؤمن سباب، فانقصكم سباب يعني سباب المؤمن كالمشرك، بعيد هذا العبارة سباب. يعني
يا مثلا لبان كخارش
ملتفت يصير سباب، يعني سيأتي في رواية سباب المؤمن محتمل، ولكنه في النسخ، النسخ المشكلة يعني النسخ الأصلية المشكلة هذه الرواية ما فيها تشديد.
نعم.
يعني في الناقلين للرواية بحسب النسخ، يعني هذين الرواة متلقات، متلقات سماعا ثم كتبت، ما حد نقلها بالتشديد. لا، التصحيف يصير التصحيف، هذه السماع أصل الروايات سماع، فالظاهر نحن نعمل بحسب ما نقل، ما نقل ما في تشديد. هذا ثم إنه سباب المؤمن فسوق.
يمكن بقرينة الفسوق.
نعم بعيد، سباب المؤمن فسوق، ما دام العبارة غلط. سباب المؤمن فسوق مبتدأ وخبر، سباب المؤمن فسوق ما له معنى. إذن سباب المؤمن فسوق بلحاظ الخبر، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، خصوصا أنه أيضا لعقب قتال، كلها جابت مصادر. خب، الرواية الثانية يأتي إن شاء الله عليها الكلام، والروايات الأخرى. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.